قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا الحديث الشريف من عشرات بل مئات الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، مما يدل على حتمية ظهور الإمام المهدي وحتمية مجيئه وملئه الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وردت عن عشرات من الصحابة الكرام وعشرات من العلماء من علماء الإسلام من إخواننا السنة، تحدثوا في كتب مستقلة أو في أثناء كتبهم الحديثية وحتى التفسيرية وحتى التاريخية عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. من أجل إيضاح المطلب يمكننا أن نقسم الأحاديث التي وردت في الإمام المهدي عليه السلام إلى ثلاثة أقسام. هناك أحاديث صحيحة في سندها وواضحة في مدلولها، تؤخذ هذه الأحاديث وهي صحيحة أو حسنة. القسم الثاني من الأحاديث أحاديث فيها ضعف في السند ولكن دلالتها واضحة على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فيقول العلماء إن ضعفها السندي يجبر بالروايات الصحيحة والحسنة التي وردت في هذا الباب. والقسم الثالث من الروايات روايات ضعيفة أو شاذة، وحتى إذا كان بعضها سندها قوي لكن لأنها شاذة لأنها تخالف مدلول الأحاديث الصحيحة والحسنة فيعرض عنها ويجب أن لا توجد تشويشا عند القراء وعند المحدثين وعند المطالعين أو السامعين لهذه الأحاديث. مثل إيش؟ مثل حديث أن الإمام المهدي من ذرية الإمام الحسن السبط عليه السلام، مثل حديث أن اسمه أحمد، مثل حديث أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي اسم أبيه اسم أبي. هذه الأخبار شاذة وتشوش على القارئ وقد توجد نوع من الإرباك في الذهن والعقيدة. نحن هذا الحديث الذي قرأناه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، هذا يدل على حتمية الظهور، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي، في بعض الروايات من ولدي، اسمه اسمي فقط، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من أين جاءت هذه الزيادة واسم أبيه اسم أبيه؟ لأن عندنا نحن أحاديث كثيرة عن جابر بن عبد الله الأنصاري لما يسأل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول عرفنا طاعة الله وطاعة الرسول، فمن هم أولي الأمر الذين تجب طاعتهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خلفائي وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين، تحدث إلى الإمام الحسن العسكري، ثم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ثم هناك عشرات الأحاديث عندنا من كل الأئمة، من كل الأئمة تحدثوا عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأنه الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، أبوه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. نحن وهذا الحديث اسم أبيه اسم أبي، يصير اسم محمد بن عبد الله، من أين جاءت هذه الزيادة؟ بعض المحققين من علماء الحديث أجروا تحقيقا حول هذا الموضوع، مثلا محمد بن يوسف الجنجي الشافعي في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان يناقش هذا الحديث، يقول هذا الحديث أصله اسمه اسمي فقط، وأما اسم أبيه اسم أبي ما ورد إلا عن رجل يقال له زائدة وكان يزيد في الحديث، والروايات أغلبها من عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يذكر على أن الترمذي مثلا في سننه لما يذكر الحديث ما يذكر اسم أبي اسم أبي، كذلك الإمام أحمد يذكر مجموعة روايات أحاديث طبعا أو أسناد لهذا الحديث لكن اسمه اسمي فقط. أبو نعيم عنده ثلاث كتب في أبو نعيم الأصفهاني عنده ثلاث كتب في الإمام المهدي، واحد منهم اسمه مناقب المهدي، في كتابه هذا يذكر عن سفيان بن عيينة وعن أكثر من 30 عالم من علماء الإسلام أنهم ذكروا هذا الحديث واكتفوا اسمه اسمي فقط، وما فيه اسم أبي اسم أبيه اسم أبي. إذن كل هؤلاء يؤكدون على أن اسم أبيه اسم أبي زائد، جاء به بعض وعاظ السلاطين إرضاء لبعض السلاطين أو جاء به بعض الناس في سبيل قضايا سياسية أرادوا أن يلفقوا الأمر على المجتمع. خلينا نرجع من ناحية التاريخ، اسم الإمام المهدي حسب الروايات الواردة عن النبي ورد في كثير من الأحاديث، مئات الأحاديث، كتب متعددة كتب كتبت في الإمام المهدي. صار لقب المهدي فصف لكل إنسان يعتبره طيب أو يريد خيره، حتى أنه عمر بن عبد العزيز يلقبه بالمهدي وأمثال ذلك. الحسنيون بقيادة عبد الله المحض ابن الحسن الثاني ابن الإمام الحسن، عند ولد اسمه محمد يقال له النفس الزكية، أراد أن يقوم بثورة إصلاحية ضد المنصور الأول. طبعا ثورته كانت ضد بني أمية، من أواخر أيام بني أمية بدت ثورته، ثم دعا الناس إلى بيعته، حتى المنصور الدوانيقي وأبو العباس السفاح أيضا باعتبار من الثوار دول كانوا في عصر الأمويين بايعوا محمد هذا ابن عبد الله المحض باعتباره مهدي، اسمه محمد ولقبوه بالمهدي. طلب من الإمام الصادق سلام الله عليه أن يبايعه باعتباره المهدي، أبى الإمام ذلك وقال ليس هذا بالمهدي، ولذلك صار سوء تفاهم بينه وبين عبد الله المحض والد محمد النفس الزكي. إذن هذه الفكرة أوجدها الحسنيون أتباع عبد الله المحض وولده في سبيل أن يقولوا إن هذا هو المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا وعليه فاتبعوه. زين، كيف يحلوا مشكلة اسم الأب؟ فقالوا اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله. ومن مهزلة التأريخ أن المنصور الدوانيقي بعدما استولى على الحكم وبعدما قتل محمد النفس الزكية وأخاه إبراهيم، سمى ولده محمد الخليفة الثالث من خلفاء بن العباس، سمى ولده محمد لقبه بالمهدي، ثم أخذ يطول ويجول على أساس هذا الحديث الذي اعتمد عليه الجماعة أو اختلقه الجماعة من قبله، باعتبار أنه اسمه اسمي وهذا اسمه محمد، اسم أبيه اسم أبي المنصور اسم عبد الله، فإذا كان يعلن على أنه هذا هو المهدي المنتظر. الفاسق الفاجر هذا المعروف بالفسق والفجور محمد المهدي، هذا يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا، وكذب كلاهما، أم دولاك كذب كلامه والتعاون، هذا كذب كلامه والدعاء. فإذا أكو زيادات أحيانا نشوفوها في بعض الأحاديث هي ليست في الأصل. هنا سؤال، إذا كان اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، نجي احنا إلى التاريخ، بنو العباس أعرف الناس بالعلويين وأعرف الناس بأحاديث الرسول وأعرف الناس بما سيقول إليه أمر الناس، إذن لماذا وقف العباسيون هذا الموقف الصعب من الأئمة سلام الله عليهم، من دور الإمام الرضا عليه السلام إلى الجواد إلى الهادي إلى العسكر؟ يعني هذا الحديث واسم أبي اسم أبي ما ينطبق على الإمام المهدي ابن الإمام العسكري، زين؟ فعليه ليش شددوا على أهل البيت؟ يعني وضعوا خطة خاصة، الذي بحيث المأمون العباسي طبعا سياسي محنك ذاك بدأ بها وبعدين البقية تابعوه، فجلب الإمام الرضا سلام الله عليه وأبعده عن قاعدته الشعبية في المدينة المنورة، وأخيرا قضى عليه مسموما. الإمام الجواد عليه السلام من بعده أيضا كان تحت الرقابة إلى أن أماته المعتصم العباسي في عمر الورد 25 سنة عمره شاب. بعدين الإمام الهادي عليه السلام أيضا قتلوه مسموما حدود 42 سنة عمره. ليش هالمتابعة الشديدة هذه؟ ليش على أهل البيت؟ بعدين الإمام الحسن العسكري، إذا تقرأ حياة الإمام الحسن العسكري، أولا كان تحت الرقابة الشديدة لأن كان في العاصمة محجوز هنا، وحركات المؤمنين واتصالاتهم بالإمام واتصالات بهم كانت تحت الرقابة. بالإضافة إلى هذا، المؤرخون يذكرون على أن الحسن العسكري عليه السلام مرات عديدة عرض للقتل، يعني مرة مثلا يبعث الخليفة العباسي بالإمام الحسن العسكري مع رجل من جلاوزته إلى الكوفة ويأمره أن يقتله، يقتاله في الطريق ويدفنه ويخفي أثره، لكن الله سبحانه وتعالى انتقم من ذلك وسلم الإمام. عدة سنوات، عدة مرات حبس الإمام في البيت، في حبس الإمام عليه السلام في المحبس، محبس خاص عادة كان، ما كان حبس عام. زين، ليش هالمواقف هذه؟ ليش هالرقابة الشديدة على دار الإمام العسكري سلام الله؟ إذا العباسيون يعلمون بأنه المهدي العباسي اسم أبيه عبد الله مو الحسن العسكري، فعليما هالشدة هاي استعملوها مع الإمام. بعد كانوا يحاولون أن لا تنعقد نقفة الإمام العسكري ولا يولد الإمام العسكري، العفو، الإمام المهدي، ولا يولد الإمام المهدي كما فعل فرعون بالنسبة إلى موسى عليه السلام، ولكن الله تعالى أخفى حجته. الروايات تقول على أن الإمام المهدي أخفى الله سبحانه وتعالى حملة بحيث حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام لما دعاها الإمام العسكري عليه السلام ليلة النصف من شعبان، اعتبار ذول أهل الله يصومون رجب وشعبان ورمضان، فطلب منها أن تجعل إفطارها عنده، وبالفعل استجابت. ثم بعد الإفطار والاستراحة أرادت أن ترجع إلى بيتها، فأخبرها الإمام أنه سيولد في هذه الليلة حجة الله، فابق هنا عندنا. قالت ممن؟ قال من نرجس. تقول أقبلت إليها قلبتها ظهرا لبطن، آخر امرأة 9 أشهر عليها، شلون ما يبين الحمل عليها؟ قلبتها ظهرا لبطن ما رأيت فيها علامة الحمل. أقوى إحنا عندنا معروف عند النساء، بعض العراق يقولون الطفل أحيانا يصير بخواصر المرأة. على كل حال الله تعالى أخفى الحمل، ومع هذا استجابة لكلام الإمام بقيت هنا. ومعروف على أنها قامت أواخر الليل، صلت وردها صلاة الليل، نرجسها قامت صلت صلاة الليل، ما شافت عليها علامة أبدا. فقرب الفاجر شوية صار عندها شيء في نفسها، وإذا بالإمام سلام الله عليه يخبرها بما في نفسها، ولا تستعجلي، يعني الله سبحانه وتعالى سيظهر حجته هذه الليلة. قل فبقيت، راحت نرجس بعد الصلاة استراح، لأن امرأة 9 أشهر يعني حملها ثقيل، وهي على كل حال يعني تتعب، فما هي إلا لحظات وإذا بها استيقظت و وظهر عليها آثار الوضع والولادة، فاستقبلتها حكيمة وجلست منها مجلس النساء من النساء حين الولادة، وما هي إلا لحظات وإذا بنور الإمام الحجة يشع في الأرض. زين، الإمام العسكري سلام الله عليه من جهة لازم يخبر الخلط من شيعته بمولد الإمام، لأن ذول ينتظرون ولازم يعرفون أن الإمام منه، ومن جهة ثانية الظروف صعبة ما يقدر يطلعهم على كل الحقيقة، فيطلع قسم منهم هم يخبرون البقية. لكن قام بحركات تدل على ولادة الإمام المهدي. أوعد لي وكلائه، عند وكلاء في بغداد، عند وكلاء في الكوفة، عند وكلاء في قوم وأماكن متعددة أخرى، بالتصدق بثلاثة آلاف رطل من الخبز. ثم يسألوه شنو السبب، يقول من أجل ولادة ولد المهدي. 300 ذبيحة أمر بذبحها. بس ليش تقول 300 ذبيحة؟ لأنه يا أخي إحنا عمرنا شقد، 60 70 80، نقول يذبحون عنا كبش أو كبشين، فهذا الذي عمره 1000 وكذا يكون يصير شقد يكون يذبحون عنه. ثم لازم يوصل هذا إلى البقية حتى يتهمون أكو شيء صاير، هذه علامات. زين، فهذه من جهة. من جهة ثانية كان الإمام سلام الله عليه يخرجه إلى بعض شيعته الخلص في قضية ولادة الإمام المهدي. أكو روايات متعددة من الذي أراه الإمام المهدي، الإمام العسكري أراه ولده المهدي، بعض علماء قوم و40 واحد من الشيعة اجتمعوا كان يثق بهم، وأناس آخرون كان الإمام يثق بهم، فكان يريهم الإمام ويخبر على أن هذا هو المهدي المنتظر، مما يدل على أنه صارت فتحرة بالمجتمع والدولة اتهمت شيء أكو خطر. والسبب الآخر شنو؟ قضية الصلاة على الإمام العسكري، سامعين بأنه جعفر ابن الإمام الهادي، طبعا هذا مو معصوم، أحيانا بعض أولاد الأئمة لما يكونون الأئمة مجبورين أن يعيشوا في البلاد أو قريب من البلاد، يقول شباب ومو معصومين، فأحيانا الموقف والمحيط أثر بيهم، البيئة تأثر بيهم، مثل سيد موسى ابن الإمام الجواد موسى المبرحة، ومثل جعفر يلقب بالكذاب. على كل حال نوع من الانفراد كان عنده غير مرضي، تعرف احنا نشدد في قضية الإمام ما نقبل أن بس عاجل، بل يجب أن يكون معصوما وجامعا لكل العلوم والصفات الكريمة. فلما اشتهر بين الناس أن الإمام العسكري عليه السلام توفي ثم غسل كفين لازم يصلون عليه، وكان مصدر الموقف منه أخوه جعفر، فقالوا له تفضل صلي عليه. المؤمنين يعرفون جعفر، فقالوا إذن زالت الإمامة إذا كان هذا الإمام. لكن الله تعالى كشف الحقيقة لهم، عندما وقف ليصلي خرج من داخل الدار شاب صبي حدود 6 سنوات عمره، أخذه من ردائه قال تنحى يا عم فإني أحق بالصلاة على أبي. وبالفعل هيبة الإمام أثرت عليه، تراجع راح قاعد بمكانه بالباب وصلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه على أبيه الإمام العسكري. ثم دخل إلى الدار بعد ما يعرفون ماذا جرى عليه. لكن بعد الدفن راح سل وإذا بجلاوزة الخليفة العباسي يهجمون على دار الإمام وياهم نساء أيضا. فإجوا يفتشون في البيت، فتشون البيت ولعلهم يجدون الإمام المهدي الذي يخافون منه، لأن هم يدرون أنفسهم ظلمة وأنفسهم مجرمين، وهذا الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا فراح يقضي عليهم. فناهم هذا الآن بالعجل راح يقضي على دولتهم أو بعد سنوات قلائل، ما مفكرين على أنه أكثر من 1000 سنة بعد يلا يطلع جشبيت. فلذلك خافوا على حكمهم ودولتهم، لهذا دزوا جلاوزتهم إلى بيت الإمام للتحري. حتى إذن بعض النساء إلى بعض نساء الإمام وجواريه، لأن ممكن الجارية في ملك اليمين يطأها الرجل. فطبعا أم الإمام نرجس ما عدها شيء، علامة ما عدها، لأنه ما عدها حمل شيء. حتى يقولون إجوا إلى جارية اسمها صيقل، شافوا شويون أكو بطنها كبر شوية، فقالوا لعله مثلا بالأشهر الأولى من الحامل، فأخذوها وأودعوها عند القاضي ابن أبي الشوارب يسموه، وبقيت عنده 2 سنة على فتوى أبي حنيفة أنه يمكن أن يبقى الحمل في بطن أمه 2 سنة. هذا رأي أبي حنيفة. أما رأي بقية الأئمة 3، بقية الأئمة أنه لا يمكن أن يبقى الحمل في بطنه أمه 4 سنوات. والقضية بالمزاد العلني، كل من يريد يزيد، واحد يقول 5 واحد يقول 7. على كل حال ما ندري البركة يا أحبائي، قد يكون يدرس الدراسة الابتدائية مالته وبعدين يطلع، أسهل إليه وأسهل أبوي. على كل حال وهذا كلام سخيف واقعا، إنسان فقيه لازم يعرف تكليفه ويعرف حدوده. يعني الآن الأطباء يهزؤون ويضحكون من هالعقلية هذه، يهزؤون من هالفتاوى الفارغة اللي لا تتفق مع العلم ولا مع الشرع ولا مع الطب. ما ممكن طفل يبقى في بطن أمه أكثر من رواية عندنا، إحنا طبعا عندنا 9 أشهر 10 أشهر عندنا رواية سنة بس. وحتى أنه قانون الأحوال الشخصية في مصر قبلا كان يأخذ على نظرية أبي حنيفة 2، لكن من شاف هذا يضاد العلم ويضاد الطب فسووه على رأي الإمام الصادق عليه السلام، قالوا 1 سنة. أكثر من هذا كلام هراء ولا أصل له. المهم السبب يعني على رأي أبي حنيفة خلوها هاي المرة 2 في سبيل أن إذا عدها آثار حمل يبين، ما بين في عدها فتركوها. إذن هالعمليات هذه عليه من؟ هالعمليات هذه تدل على ماذا؟ ألا تدل على صحة ما يقوله الشيعة الإمامية أن الإمام المهدي هو ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، واسمه محمد واسم أبي الحسن ابن علي ابن من محمد الجواد ابن علي الرضا، وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا شيء لازم نلتفت إليه. نعم إحنا لما نرجع إلى قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، عدنا من إخواننا السنة من علماء إخواننا السنة مجموعة اللي يذكرون في كتبهم أن الإمام المهدي ولد ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة النبوية الشريفة كما يقوله الإمامي رحم الله السيد محسن الأمير العاملي يذكر عند كتاب الإمام المهدي يذكر هؤلاء كما أنه في أعيان الشيعة أيضا يذكر هذا المعنى. أنا نذكر بعض أسماءهم. واحد كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول في مناقب آل الرسول. ثانيا محمد بن يوسف الجنجي الشافعي في كتابه البيان في أخبار صاحب الزمان وكتاب الثاني كفاية الطالب. ثالثا علي بن محمد بن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة. رابعا محي الدين ابن عربي صاحب الفتوحات المكية. خامسا قط بن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص. سادسا عبد الوهاب الشعراني في كتابه عقائد الأكابر. سابعا عطاء الله ابن غياث الدين في كتابه روضة الأحباب في سيرة النبي والآل والأصحاب. ثامنا محمد بن محمد البخاري المعروف بالخواجة فارسة الحنفي في كتابه فصل الخطاب. تاسعا العارف عبد الرحمن في كتابه مرآة الأسرار. عاشرا أحمد بن إبراهيم البلاذري في الحديث المتسلسل. دعش ابن الخشاب في كتابه تواريخ مواليد الأئمة ووفياته. فهؤلاء جميعا يذكرون أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ولد في النصف من شعبان سنة 255 للهجرة، والله سبحانه وتعالى طول عمره إلى أن يشاء له أن يظهر، والأمور تترتب. إذا ترتبت الأمور ذاك الوقت الله سبحانه وتعالى يبعثه للناس مهديا هاديا قائدا منقذا مصلحا عالميا. زين، هناك شبهة أو شبهات، شو قد الوقت يسمح لنا أن نتحدث عن بعض الشبهات هذه. يقولون في المثل اكذب 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 حتى تصدق. بعض أكو واقعا مصرين على الكذب مع الأسف الشديد، يعني يجي يتهمك بتهمة لا أصل لها، الثاني هم يقول، الثالث هم يقول، الرابع هم يقول، العاشر هم يقول، الناس شبن الظن أن هذا صحيح. من جملة الشبهات التي قالوها بالنسبة إلى الإمام المنتظر، قالوا إن الشيعة يعتقدون بأن الإمام المهدي كان عمره 5 سنوات وغاب في سرداب سامراء، وهو باق في السرداب انقطع قبره ولم يسمع عنه شيء وسيظهر من السرداب. شوفوا، ثم من أجل التأكيد على هذه العقيدة الباطلة أو هذا القول الكذب والزعم الباطل والتهمة الباطلة، قالوا بأن الشيعة منذ 1000 سنة، القصيمي عند كتاب يقول منذ 1000 سنة، فالبقية ما يقولون منذ 1000 سنة، يقولون الشيعة باعتقادهم أن الإمام المهدي إمامهم موجود في السرداب، كل ليلة بعد صلاة المغرب والعشاء يأتون بجواد مسرج. جواد مسرج يعني مرتبي كل سراج فرج عليه وأمور عليه مرتب، يعني حاضر للركوب، فيجيبوا إلى أن يقفوا على باب السرداب فينادون يا إمامنا اخرج إلينا يا صاحب الزمان، يصيحون يصيحون إلى أن يروح عليهم وقت ثم ينقطع أملهم فيرجعون. جلسة الثانية هم كذلك. وعلى هذا طبعا عندهم أبيات شعر أيضا، على هذا عندهم أبيات شعر، بعضها أبيات مناسبة ما أحب أن أذكرها، لكن أكو قصيدة وردت منذ 10 سنين في أيام السيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه، في أيام شيخ محمد السماوي رحمة الله عليه، وردت قصيدة رائية من بغداد، وفيها عرض قضية الإمام المهدي وذكر بعض الشبهات وطلب الجواب عليها. فمن جملة الأبيات: فما أسعد السرداب في سر من رأى، له الفضل عن أم القرى وله الفخر، ويا للأعاجيب التي من عجيبها أن اتخذ السرداب برجا له البدر. هذا طبعا كلام نازك، وإلا أكو كلام وقح ما أحب أن أذكره. زين، أجابه جماعة سيد محسن الأمين العاملي قصيدة مطولة عنده في الإمام المهدي، وأجابه بقصيدة رائية رائعة. شيخ محمد السماوي كذلك أجابه بقصيدة رائعة، ولا أدري لعله الغير أيضا أجابه. سيد محسن الأمين العاملي يأكد في كتابه، يقول: أنا أتحدى أي إنسان أن يأتيني بخبر، رواية، حديث، قول لأحد علمائنا يقول بأن الإمام غاب في السرداب، وأنه باق في السرداب، وأنه يخرج من السرداب. كذبة وقحة هذه، أصلا ما عندنا شيء، أصلا هذا ما عندنا شيء أبدا. استهنانها مقلي ألفت النظر إلى شيء مع الأسف الشديد، أنه بعض عوام الشيعة، والمشكلة مشكلة بعض العوام، والبعض الكلاوشية هم يخلون الكلاو على رأسهم، ذكرون في سرداب الغيبة أكو مكان الصفة يسموها، يصلون فد ركعتين هناك فد غرفة صغيرة، يخلون فد زاغون هناك، ويخلون بي رمل وتراب، ويقشمروا لك المعدان، ويقشمروا لك الفقراء، ويقشمروا على أبو هنانة غاب الإمام، مع العلم أنه ما عندنا هالحس الفارغ هذا، ما عندنا هالكلام، ومعروف عند الناس مع الأسف الشديد سرداب الغيبة. من قال سرداب الغيبة؟ من قال سرداب الغيبة؟ سرداب سامرة سميه، يسمي سرداب الغيبة. على كل حال، فشنو قضية السرداب؟ قضية السرداب يا أخي، هذول اللي يقولون، هذول اللي يقولون أنه كل ليلة يجون منذ 1000 سنة يوقفون الباب. أولا، أصلا هذا السرداب ما كان إلى باب هنان. خل أقول لك، تشوف كتاب مفاتيح الجنان في بعض الزيارات وشيء اللي موجودة بالنسبة إلى السرداب، يذكر هناك مقدمة على أنه باب السرداب من كان؟ باب السرداب كان من رواق الإمامين العسكريين، باب السرداب من ناس داخل الرواق، فالجهليز طويل أظلم كان قاعدين يدخل للسرداب. ففكرة صارت عند البعض من المؤمنين، يقول فلان الدنبلي، هذا اسم التاجر اللي اجى، قال انا مستعد اتبرع، شنو هالدهليز الطويل هذا الى ان نطلع السرداب، هذا قطعوا سدوا هالدهليز ومن هناك السرداب سووا له درج، سووا له باب جديد، فسووا له باب جديد، هاي الباب والسرداب الجديد يعني الدرج الجديد. ويقول على انه الدهليز الأول والطريق الأول كان أكو مكان في داخل السرداب من تفوت، أكو مكان قدامك مخليك مثل اللي علامة أكو على أنه هذا من ناسا. زين، والدليل الآخر أيضا في بعض المزارات لما يذكرون زيارة الإمام الهادي، ثم زيارة الإمام العسكري، ثم زيارة الإمام المهدي، بعدين يجون إلى نرجس وحسين، إنما إحنا الساق لأنه مقطوع الطريق من هنا إلى أن تروح تزور وتخلص وتروح هناك الاسترداب، فهناك تروح تزور، لذلك الإمام المهدي بعدين تزور، فبعد الإمامين العسكريين تزور نرجس وحسين، إنما أول مول حتى كتب المزارات تقول على هذا المعنى. فإذا كان في الرواق، الباب باب الدهليز اللي يوصل الى السرداب، شلون يجيبون يعني يجيبون فرس فوتوا داخل هناك وجون يهوسون هناك، شلون يعني الا عليه. والمهدل الاكبر ان البعض يقول السرداب في الحلة، لاحظ انت السرداب في الحلة، مع العلم ان الحلة وجدت بعد غيبة الامام بمدة. شوف تاريخ الحلة، بعض يقولون السرداب في بغداد، البعض يقولون السرداب في سامرة، فهذه كذبة مفتضحة. اما قضية السرداب شنو يا اخي، احنا اذا قرأنا التاريخ وجدنا ان المتوكل العباسي سنة 234 للهجرة، بعد ما جاء الى الحكم بمدة قصيرة، دعا الامام الهادي ان يأتي بعائلته، يعني حتى بعد ما يرجع مو وحده يجي ويرجع، ان يأتي بعائلته الى سامرة، واجبره على البقاء في سامرة، فبقي 20 سنة. المتوكل 15 سنة حكم، ومن بعده بعد ما صار للامام ان يرجع الى المدينة بقي هناك الى سنة 254 اماتوه شهيدا. ولده الامام العسكري سلام الله عليه كان من بعده الى سنة 260. تعرف ان سامراء حارة، ارضها حصوية، فمثل النجف ذول ذاك اليوم ماكو مكيفات ومبردات ومعرض ايش، فشي يسوون؟ يحفرون سراديب يستفنون بها عن الصيف عن الحار، شيء طبيعي هذا. زين، 20 سنة الامام الهادي معناه بالصيف يروح لهذا السنة، ولده الامام العسكري وياه عدة سنوات. بعدين حتى الامام المهدي هم لما ولد سنة 255 الى سنة 260 استلم الامامة، هم كان يروح وياهم. احنا اذا قد مكان ثبتنا ان امام من الائمة او نبي من الانبياء صلال ركعتين صلال، او قعد في مكان يقول هذا مكان مبروك، هذا مكان مقدس، مو انت فايت باسمه مسجد الكوفة، مسجد الجامع مال الكوفة. شوف اكو اماكن، مقام ابراهيم، مقام الامام الصادق، مقام فلان، شنو مقام يعني نصلي له شادر هناك وكان يعيش هناك؟ لا، وانما صلى لك ركعة هنا. فهذا المكان مبارك ومستحب الانسان يصلي في مكان الامام. يا اخي سرداب على اقل تقدير كل سنة 3 أشهر هذا السرداب، ذول الجماعة كل يوم هم يقضونهم في كم ساعة، ايش قد يكون مبارك هذا؟ ايش قد يكون مقدس عندنا هذا؟ اصل القضية هذه السرداب، قدس هذا السرداب لمكان المعصومين، والا مو لاجل ان الامام غاب في السرداب. ما عندنا اي رواية اي خبر اي دليل. نعم اشتباه ليس غير نعدهم بعض الروايات، غير نعدهم بعض الاخبار. الشيخ احمد الحنفي الجامي في كتاب شواهد النبوة يذكر قضية انه هجموا على دار الامام سلام الله عليه وسمعوا من السرداب قرآن، صوت قرآن، ورادوا ينزلون ليه، انتظروا الى ان يجي اميرهم، وبعدين لما اجى اميرهم وقفوا وظلوا واقفين، ثم غير اميرهم نظر اولئك الى شاب خرج من السرداب، خرج من الباب، ثم بعد برهة من الزمن التفت قال اذا انجبوا يلا، قال عليه شنو ننجم على شنو، قال اهجموا القبض عليه هذا، قالوا له توه ما شفته، توه طلع منا انا قدامه، قال له وراح، قال لا والله ما رأيته. وهذه مو بعيدة، لان الله تعالى يحجب اولياءه عن عيون الظالمين. معروف انه سورة تبت يدا ابي لهب لما نزلت هذه حمالة الحطب عمة معاوية، كانت زوجة أبي لهب، فانقهرت جابت لها في الدحجارة كبيرة وجت تدور على النبي وتولول زين، فلولها في المسجد الحرام روحي شوفي. اجت في المسجد الحرام النبي جالس معه جماعة من أصحابه، شافوه قاعد تسب وتحشي، قالوا يا رسول الله هذه قاصدتك هذه؟ قال الله تعالى يحفظني عنها يسترني عنها. اجت ما شافت النبي، افترت افترت ولولت صيحت شتمت قلت ورسول، هذا مو بعيد. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون. ليلة المبيت على الفراش النبي خرج والجماعة مطوقين الباب بيت، مطوقين البيت، خرج يده بيد جبرائيل وقرأ هذه الآية، والله تعالى ستره عن أعدائه، وإلا ما إجى هليكوبتر وشال من البيت وصعد به، لا لا من نفس الباب طلع والجماعة كلهم مداين مداين. فإذا ممكن هذا، وهو ولي من أولياء الله وإمام من أئمة المسلمين وحجة على الخلق. فعقيدة أنه الإمام باق غاب في السرداب غير صحيحة، والقول بأن الإمام في السرداب هم غير صحيح، وإنما الروايات تدل على أن الإمام في هذا العالم يعيش معنا، وقد يكون رأيناه كثيرا ولكننا لا نعرفه لا نشخصه. يا غائبا لم تغب عنا رعايته، ولا يزال بعين اللطف يرعانا، لأنه الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، يحفظ دينه بحجته، يحفظ الأرض، لو خليت لقلبت، لازم أكو حجة لله تعالى. ثم دول اللي يقولون بعدين يولد، بس هذا الحديث خلي يجاوبوني عنه، حديث الثقلين أو الثقلين متواتر ما بي كلام، إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شاهد هنا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني القرآن موجود. إذا قلت الإمام الحجة بعدين يولد معناه وقع الافتراق، معناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أخبرنا صدقا، ما أخبرنا بالواقع، معناه الله تعالى ما، لأن النبي من عند ما يأتي الغيب، من عند الله تعالى، معناه هذه مجموعة محظورات تصير بالنسبة إلى العقيدة. كيف النبي يقول وإنهما لن يفترقا، وتقول على أنه حتى لو ابن الإمام الحسن العسكري لكنه بعد مئات السنين يلا يولد وينهم؟ وليس على الله بعزيز يا أخي، ليس على الله بعزيز أن يطيل عمر الإمام المهدي المنتظر، وفي ذلك أدلة متعددة، بس إشارة إلى دليلين فقط. الدليل الأول قضية أصحاب الكهف. أصحاب الكهف الله سبحانه وتعالى جعلهم آية للناس. إنسان يا أخي، إنسان إذا حتى إذا نايم يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى ماء حتى إذا نايم، وإلا يموت. شقد يتحمل جسمه؟ أسبوع، قول أسبوعين، قول شهر، أو ما كل شيء، لكن لو ضربنا. أما أنه 309 سنوات يبقون ذولا نايمين زين، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال زين. هذول 309 سنوات لا أكل لا ماء لا غذاء، هل يمكن هذا؟ هذا مستحيل عرفي، عندنا مستحيل عرفاني يسموه، مو مستحيل واقعي، لكن عند الله ماكو مستحيل، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا دليل. فإذا واحد هالشكل الله يقدر يحفظه؟ ما يقدر يحفظه وهو سالم صحيح صحته زينة، الله يسمعه في عمره. ثانيا قضية نبي الله يونس، الله تعالى يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، بطن الحوت يعني السمكة، إلى يوم يبعثون. شنو يعني؟ يعني يبقى في بطن الحوت ميت، فايدة شنو ميت؟ فايدة شنو ميت؟ حوت بطن الأرض من إنسان ميت. يعني يبقى حيا يعني بمقدور الله الواحد القهار العزيز القدير أن يطيل في عمره وهو في بطن الحوت إلى يوم يبعث. هذا قرآن، هذا بعد مو حديث حتى تناقشني به. فإذا كان الله تعالى يستطيع أن يفعل هذا بالنسبة إلى يونس وهو في بطن الحوت، واحنا ما ندري بطن الحوت شنو، هاي عصارات في المعدة مالت الحوت اللي تحرق الأول والتالي وتصهر الحيوانات العجيبة والغريبة، شلون ما صهرته، شنو قضيته، هذا ما أدري أنا، هل هي حوت هل غواصة ما أدري، على كل حال شلون يعيش هناك. المهم نجي احنا فنقول الإمام المهدي يمشي على رجليه، صح تزينه، يعرف أصول الصحة، ما يأكل أشياء تضرة، والله سبحانه وتعالى يعطيه قوة وعافية. زين، مثل ما 950 سنة دعوت نبي الله نوح، 950 سنة الساج قد قبل قد بعد، أقل ما ورد 50 سنة قبل 50 سنة بعد، يعني 1050 سنة، لكنه بعض الروايات توصل الطبري غيره وصل إلى 2500 سنة، وعشرات نشوف كتاب المعمرين يذكر عشرات. فليس على الله تعالى قال ثم إرادة الله، يا أخي مو طبيعي القدر، أنا أقول لك مو طبيعي القدر، لكن إرادة الله تعالى، الله سبحانه وتعالى يحفظه لينقذ البشرية من الظلم والجور. كل ما تمر على الأمة آلام ومصائب الناس تتوجه إلى الإمام الحجة المنتظر أكثر، لأن هو صاحب الأمر، هو إمام الزمان، هو المنقذ الأكبر، هو ولي الأمر، هو الذي إليه يلجأ اللاجئون. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسان هرم. ها نحن مرما لنبل النائبات، وهل يغني الصبار وها من درعه الزرد، غوجك على أعداك، غوج الفرج، غوجك على أعداك يا ابن العسكري، عنا من أرض مكة لعند أرض النجف، لأن الإمام يظهر من أرض مكة ثم يتوجه إلى المدينة ثم يتوجه إلى العراق، من أرض مكة لعند أرض النجف، عنا فكنا من الجور واكشف هالظلم، عنا ما احنا ابتلينا يا ابن عام الحمى بعدك، ويجرب الله لنا يا ابن الحسن بعدك حيا سيد الشفن هضب بعدك، ومن العمر ينجضي بالهينة والسهلة، يا يوم عيد علينا تنزل السهلة، ويجبل يبشيرك وقولا يا هلا وسهلا، ويقول قوموا لعند ابن الصمادة ظهر، بكرت مكة وبالكوفة يضل الظهر، لك صدم للذيل عند ابن الرسول بظهر، سابج من الخيل تتبج ذات رأس الوكر وضيح، يا ثار يوم الظهر قال ثارات الحسين شعاره وشعار أصحابه، وصيح يا ثار يوم الطف عليهم وكر، والله ما نكفي منهم لو كان واحد بكر، من حيث بالروس سار والحرم يسر، من حيث بالروس سار والحرم يسر، وبحبالهم كتفوا من يمنهم يسرى، يا فالج الحب أمر ابن النبي يسرى، يسرى حس الرمك من يسمع الميت، وعن علامة راعي الثار ما يظهر، المؤمنين المحترقة قلوبهم يشوفونها الآلام على المؤمنين على شيعة أهل البيت دائما يسألون آه يا راعد سار ما يظهر علامة وينشر للي يسألون علامة يا فنسى بنتون عمات نسى يا نسى يا بنتون عمات علامة علامة بضرب سياط زجر وجار ميئين جبل صحت بويا يجسموني وان صحت خويا يضربوني انا يا من الضرب ورمايا يا 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 تمتوني فان يبكي اليتيم اباه شجوا مسحنا زياطهم راس اليتيم طفله الحسين رقيه ماتت على راس ابيها في خريبه الشام صار الصاحه سال يزيد في الخبر السابع عيد فأقبل الرسول سأل رجع قال لها الطفلة اللي ودينا لها رأس الحسين ماتت على رأس أبيها قال زين ابعثوا لها مغسلة تغسلها وكفن وحنوط هاي الأشياء المتعارفة فإجت المغسلة كشفت عن بدنها رجعت من وراء قالت أنا ما مستعدة أن أغسلها قالوا لها ليش السابنات رسول الله مجتمعين عليها ليش يا من؟ قالت أخاف عندها مرض معدي أشوف هذا بدنها أسود طقع سودة فبكت الحوراء زينب قالت لا والله ما بها من مرض لكن هذه من آثار ضرب السياط بني أمية وقعوا بالرماح يا حسين والله حيرت أنا يا حرمة بجريرك يا ألفتني شالي جبن أمي جبتني وبدياي الغربة ضيعتني يا أحمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي ليلة الجمعة توجه إلى الله تعالى اقرأ معي الآية كثير من الناس عندهم حاجات بارك الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله عشر مرات يا الله 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 بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا عدوا إلا أهلكته ولا خوفا إلا أمنته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم احفظ علماءنا الأبرار، اللهم وفق المشتغلين للعلم والعمل الصالح، اللهم من يخدم الإسلام والمسلمين وفقه يا رب العالمين. رب زدنا علما ويقينا وإيمانا وهداية وبصيرة وتوفيقا. اللهم تقبل هذا العمل من الإخوة المؤسسين ومن الإخوة السامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة.